أمر الله. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على الأسئلة وهو يقول لا يعلمهن إلا نبي، فقال أما أول أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، صح. وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، زيادة الكبد، هذه الحوت يعني السمك، حوت كبير، زيادة الكبد، أول طعام يأكله أهل الجنة، يعني مذكور عندهم عنده في التوراة ولا يعلمه إلا نبي. قال فزيادة كبد الحوت. وأما السؤال الثالث، وأما الولد، يعني الولد ينزع إلى أمه أو إلى أبيه، يعني الشبه، يعني قال وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد. يعني إذا التقى ماء الرجل مع ماء المرأة فسبق، وفي رواية إذا على، وعندنا حركة، عندنا نظرية اسمها نظرية الاستعلاء. يعني الطب الحديث يقول الآن بأن الحيوان المنوي، الإنسان أكرمكم الله يضخ 300 مليون حيوان منوي في 3 ضخات، كل ضخة 100 مليون حيوان منوي، والحيوانات فيها ذكرية وفيها أنثوية، وتمشي في قناة فالوب متجهة إلى البويضة. الحيوانات المنوية لا نحتاج منها إلا حيوانا واحدا هو الذي يخترق البويضة. الحيوانات المنوية ديت، الحيوان المنوي هم 300 مليون في الغالب أو في المتوسط، يعني 300 مليون، تموت بعضها في الطريق، فالذي يموت يصير طعاما أو غذاء لمن ينطلق إلى الأمام. الحيوان المنوي أكرمكم الله له رأس ودسم وذيل، الرأس لكي يخترق البويضة، والذيل لكي يدفعه للوصول، فإذا دخل انقطع الذيل. جسده، هذا الجسد فيه جميع صفات الرجل وأجداده، صفة العين وصفة الطول، صفة القصر، صفة الشعر، صفة القلب وضربات، صفة الكبد، صفة الكلام، صفات دي كلها. طيب الصفات دي في هذا الحيوان، الحيوان ده كم هو؟ الحيوان ده جسمه ولا يرى بالعين المجردة ولا يرى بالميكروسكوب العادي، يرى بالميكروسكوب الإلكتروني. هذا الحيوان واحد على 600 من ميكرو، يعني ايه؟ يعني نقطة بالقلم رصاص بميكرون، اللي انا بسمها ميلي، نقطة بالقلم رصاص وتقسمها 600 قسم، الحيوان منه قسم منها، جزء منها، وبعدين حلو ثلاثة أثلاث، ثلث فقط هو الذي يحمل هذه الصفات كلها. سبحان الله، سبحان الخالق يحمل كل هذه الصفات. فإذا وصل إلى البويضة، والبويضة هذه بويضة المرأة، سبحان الله، إذا لمسها أي جسم غريب تكهربه يقتل، أي مكروب يقترب منه يموت مباشرة. هذا الرأس الحيوان المنوي فيه مادة تذيب جدار البويضة، مجرد ما التصل يذيب جدار البويضة لكي يدخل، خلاص ذابت وتفتت الرأس، دخل الجسد انقطع الذيل ودخل الجسد. البويضة أيضا صغيرة جدا معها صفات الأم وأجدادها، برضو صفة العين وصفة الرأس والشعر وكذا. يحدث الامتزاج، أول ما يحدث الامتزاج يحدث هذا العلو الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به، تبدأ مشاجرة بين أو مسألة استعلاء بين صفات العين من الرجل وصفات العين من المرأة. أيما غلب كان الشبه له، يطلع عينه مثل عين أمه. الشعر، صفات الرجل وصفات شعر الرجل مع شعر المرأة، مثلا شعره مثل أبيه ورج، وهكذا. فأي صفة استعلت كان الشبه فيها لمن يعلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول فإذا سبق ماء الرجل، وفي رواية فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة، أي استعلى عليه في الصفة كان هو له، ولذلك أقر عندها عبد الله بن سلام، فقال ماذا قال؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن معه ميكروسكوبات ولم يكن معه أشياء، وهذه أشياء أخبره بها جبريل. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا شرنا وابن شرنا ونقضوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا كنت أخافه يا رسول الله. حديث رواه البخاري في صحيحه.
نعم. الله يذكرنا شيخنا بهت اليهود بالأمس، ببهت هؤلاء القوم الجدد، وهم لما قضى القضاء بحل مجلس الشعب كان القضاء هو سيدنا وابن سيدنا، ولما أراد القضاء الشرفاء أن يشرفوا على الاستفتاء كانوا شرنا وابن شرنا. فما أشبه قومنا في بهتانهم اليوم ببهت اليهود بالأمس. قال وفيها بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى بناته وزوجته سودة بنت زمعة، زيد بن حارثة وأبا رافع، فحملاهن من مكة إلى المدينة ما عدا زينب رضي الله عنها.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة من الذي كان يلفه الطريق؟ عبد الله بن أريق، كان خريتا بمعرفة الطريق. نعم. وهو راجع عبد الله بن أريق إلى مكة أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وأبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بأهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل أبي بكر.
نعم.
الاثنين. فلنسمع القصة كما جاءت في البداية والنهاية. يقول ابن كثير رحمه الله ولما رجع عبد الله بن أريق الديالي إلى مكة بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة وأبا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بأهاليهم من مكة، وبعث معهم بحملين وخمسمائة درهم ليشتروا بها إبلا من قبيد، فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم وزوجتيه سودة وعائشة وأمها أم رومان وأهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر صحبة عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه. ما عدا زينب، لأن زينب كانت
متزوجة من العرب،
متزوجة ولم يكن يأذن لها زوجها، وقصة اتيانها بعد ما أسر زوجها ستأتينا إن شاء الله تعالى.
نعم.
إذن فكلهم هاجروا الآن ما عدا زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، كانت مكرهة هناك في المستضعفين والمستضعفين.
نعم. قال وفيها هاجر آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم. وفيها هاجر أبو بكر آل أبي بكر الصديق في القصة التي ذكرناها.
نعم. 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 قال وفي ربيع الآخر من هذه السنة زيد في صلاة الحضر ركعتين، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين.
نعم. كان في الإسلام الصلاة ركعتين ركعتين، يعني الظهر كانت ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، فزيد في صلاة الحضر صارت الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا وبقيت الصبح فقط ركعتين، وظلت صلاة السفر قصرا كما هو معروف. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا كله في السنة الأولى من الهجرة. والدليل على ذلك ما ذكره ابن جرير ونقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية، قال في السنة الأولى من الهجرة زيد في صلاة الحضر فيما قيل ركعتان، وكانت صلاة الحضر والسفر ركعتين، وذلك بعدما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر ربيع الآخر لمضي 12 ليلة منهم. وهذا يدلك على أنها هذا الحدث حدث في السنة الأولى من الهجرة في ربيع الآخر من. وهذا التاريخ مهم جدا، لأن احنا عندنا تاريخ التشريع يفيدنا في معرفة الأحكام الشرعية، في معرفة، وهذا ما نسميه بتاريخ التشريع. وفي الحقيقة أنا حتى الآن لم أجد من كتب في تاريخ التشريع، وأتمنى أن يسل أحد الناس قلمه فيكتب بدقة في تاريخ التشريع. الذين كتبوا في تاريخ التشريع كتبوا كلاما عاما، لكن تحديد الأحكام الشرعية متى نزلت بالضبط لم أجد حتى الآن كتابا قد جرد هذه الأحكام.
لعلكم شيخنا توفقون إن شاء الله إلى هذا إن شاء الله.
الله يبارك
ربنا يبارك فيك. وفيها أي في هذه السنة، السنة الأولى من الهجرة، ولد عبد الله بن الزبير، وهو أول مولود للمهاجرين في الإسلام.
مولد عبد الله بن الزبير أصلا ولد في قباء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر، وهاجرت معه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، زوجة الزبير بن العوام، هاجروا وهم في قباء، ولدت قبل أن يصلوا إلى المدينة. ولما ولدت بعبد الله بن الزبير فرح المسلمون وكبروا جميعا، وقيل بأن أبا بكر طاف به في شوارع المدينة وكبروا. لماذا؟ لأنه قد أشيع خبر، أشيع أن اليهود سحروا المسلمين فلن يولد لهم ولد. اليهود كانوا مشهورين بالسحر، فلما ولد عبد الله بن الزبير أظهروه وكبروا وبينوا أن هذه إشاعة يعني لا أصل لها ولا يستطيع إن شاء الله تعالى. أذكر لك القصة كما رواها البخاري ومسلم عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضعها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، يعني للمهاجرين.
نعم. قال: وفيها ولد النعمان بن بشير، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة.
وهذا أيضا فرحوا به جدا، لأن هذا أول مولود للأنصار بعد الهجرة، كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، فكان أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير من المهاجرين، كما أن النعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة.
قال: وفيها توفي من الصحابة كلثوم بن الهدم وأسعد بن زرارة رضي الله عنهم.
كلثوم بن الهدم هذا رجل كان يسكن في قباء، ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في قباء استضافه كلثوم بن الهدم في بيته، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت كلثوم بن الهدم في قباء قبل أن يمشي متجها إلى المدينة، كما مر معنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل على قباء وظل بها عدة ليال، بنى بها مسجد قباء، ثم انطلق إلى المدينة وصلى في الطريق صلاة الجمعة. ولذلك يقول ابن جرير: كان أول من توفي بعد مقدمه عليه الصلاة والسلام المدينة من المسلمين فيما ذكر صاحب منزله كلثوم بن الهدم. صاحب منزله أي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، صاحب منزله كلثوم بن الهدم لم يلبث بعد مقدمه إلا يسير حتى مات رضي الله عنه، ثم توفي بعده أسعد بن زرارة، وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد بالذبحة أو الشهقة. وهذا يدلك على أنهم ماتوا في الأيام الأولى التي النبي صلى الله عليه وسلم وصل فيها إلى المدينة.
نعم. وفيها أي في هذه السنة شرع الأذان.
نعم. قصة الأذان كانت قصة يعني عجيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد وأراد أن يجمع الناس للصلاة، فكانوا يتحينون وقت الصلاة ويصلون، ثم فكروا في شيء فقالوا نجعل لنا بوقا كبوق اليهود يعني ننفق فيه يعني صفارة أو زمارة طويلة كده بوق فيجتمع الناس فقالوا أنا تشبه باليهود وقال بعضهم نجعل لنا ناقوسا كناقوس النصارى فلم يكن بالمدينة نصارى أنذاك فقالوا لا بأس وقالوا إذن سنصنع ناقوسا ندق به حتى يجتمع الناس للصلاة وتعهدوا على ذلك فذهب عبد الله بن زيد فنام فرأى رجل معه ناقوس فقال يا هذا اعطيني الناقوس هذا قال لما قال لكي نجمع به الناس للصلاة قال ألا أدلك على ما هو خير من ذلك قال ما هو فإذا به يقول كلمات الأذان قال إذا جاء وقت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فأعجبت بهذه الكلمات قال ثم انصرف عني قليلا ثم قال فإذا أردت أن تقيم الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقام من النوم فزعا وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيت كذا وكذا وقص عليه الأذان فقال لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا فصعد بلال يؤذن بها فإذا بعمر الخطاب يأتي يقول يا رسول الله هذا الذي سمعته رأيته في النوم رأيت مثل ما رأى عبد الله بن زيد فقال تواطأت رؤياكم إنها لرؤيا حق فتعالوا معنا لنسمع القصة كما ذكرها كما ذكرها في السنن لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار استحكم أمر الإسلام فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام وتبوأ الإسلام بين أظهره وكان هذا الحي من الأنصار هم الذين تبوأوا الدار والإيمان وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها أن يجعل بوقا كبوق يهود الذين يدعون به لصلاتهم ثم كرهه ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة فبينما هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد أخو بالحارث بن الخزرج النداء يعني الأذان قال عبد الله بن زيد لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس قال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان ثم استأخر عني غير بعيد ثم تقول إذا قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الإقامة قال فذهبت فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أندى منك صوتا فقمت مع بلال فألقيتها عليه فإذا به يؤذن فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلله الحمد الحديث رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله نعم
وفي هذه السنة شيخنا عقد النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع اليهود بالمدينة.
أنا أتمنى أن نترك معاهدة اليهود هذه الكلام فيها كثير ويطول، ونتلقى لو في اتصالات أو شيء.
هو في شيء اتصالات، طب لو في حاجة
تستحق نعلن الدورات إن شاء الله تعالى ونتوقف هنا، لأن معاهدة اليهود هذه مهمة جدا وفيها أحكام فقهية مهمة نتوقف عندها، ونأخذ بعض الدورات المجانية هذا الأسبوع إن شاء الله تعالى. بفضل الله تبارك وتعالى تم افتتاح معهد الدخلة، معهد الدخلة قريب من مدينة الفرافة، يعني أردنا أن نعمل لك معهد لإعداد الدعاة مجانا السبت كل 15 يوم من 8 صباحا إلى المغرب. المنسق الأستاذ أسامة عبد الله، 011-512-55-650. الرقم مرة أخرى 011-512-55-650. ثانيا بالنسبة للمستوى الأول، بدأ المستوى الأول عندنا إن شاء الله يسجل من اليوم، تستطيع أن تسجل في المستوى الأول لمدة شهر واحد يومين في الأسبوع، ممكن تحضر عندنا أو عبر النت وتأخذ 5 إجازات في 5 مواد بفضل الله تبارك وتعالى. المستوى الأول كفر الشيخ مشيت عباس مسجد الفتح، المنسق الشيخ الشواتفي، 0-100-36-75-133.
قبل أن نكمل معنا السؤال،
تفضل
معنا الأخ محمود من أسيوط. السلام عليكم. السلام عليكم أخ محمود. أيوة السلام عليكم. طيب ماشي نستكمل.
نقول أيضا عندنا دار المحدثين. دار المحدثين دي يا جماعة عبارة عن إيه؟ عن حفظ الصحيحين في 3 أشهر. حفظ الصحيحين في 3 أشهر، و تعليم الآداب الإسلامية، كتاب صحيح الآداب الإسلامية ليتعلم الحديث ومعه الآداب النبوية. دار المحدثين اشترط للإنسان أن يكون حافظا للقرآن الكريم كاملا، والذي لم يتم حفظ القرآن الكريم بيدخل في المستوى الأقل وهو مستوى حفظ صحيح الأذكار والآداب الإسلامية. إذا أردت أن تفتح فرع عندك لدار المحدثين، وإذا أردت أن نشرف لك عليه، فيشترط 5 على الأقل ختمين القرآن الكريم، و10 لم يختموا بعد، وتتصل بالمشرف على دار المحدثين ليفتح فرع لك. اسمه البشمهندس أحمد ثاني، 011-43-29-84-21، 011-43-29-84-21.
شكرا اتصال.
ناخد فضل
معنا أبو حفص من أكتوبر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك معك فضيلة الشيخ وحيد، تفضل.
شيخ وحيد ربنا يحفظك.
اهلا بك، الله يحفظ حضرتك.
بارك مالي بطول يا شيخنا.
بارك الله فيك،
اسال الله ان يزيدك ادبا وخشوعا.
امين واياك، الله يحفظ
شيخنا. ربنا يكرمك، انت تعلم المصريين خرجوا في مظاهرات لاسقاط النظام منهم سنتين. انا يخرج المصريين لبيوت الله التي تلقى بالحجاره والمنافق يا شيخنا، أليس هذا عارا على المصريين أن تهالي المساجد لكل العلماء وكل المسلمين؟ والله يا شيخنا يا أبناء، لكن لا يعلمك لا يعقلها إلا أصحاب العقول النبيلة. والله يعلم الله لفتح الدين على القائد الإبراهيم وهو يوقع عليه الكتب والطور والضرر غير لك ببيت الله يا شيخنا. لما صنع هذا لو صنع في بيت وزير ولا في بيت رئيس لقامت الدنيا ولم تقعد. وبيت الله صاحب النعم الذي نعمه تتطارى علينا في الليل والنهار أنا من المهم الوقت والرياحين تضرب بالنعال والضرط المنطقنا يا شيخنا. قال ابن عباس تشق القرى أن تخرج وهي عمار. قال وكيف ذلك؟ قال إذا على شرارها على خيارها وساد القبيلة مناسبوها. تضرع إلى الله يا شيخ وانصح قبل ما يصدنا غضب ربنا يا شيخنا الضرط الصحيح علينا. ده بيت الله يا شيخ، بيت الله. أنا
أشكر بس أدبا
واحتراما
لك يا شيخ. يلا السلام
عليكم. والله كلام الأخ يعني يؤثر في كل مسلم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بيوت الله وأن يحفظ الشريعة وأن يحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. أقول يا أخي الكريم أصبر واحتسب، فإن طريق تطبيق الشريعة ليس بالطريق السهل، إنه يحتاج إلى تضحيات ويحتاج إلى جهد كبير، ولذلك فأقول لك اصبر، لكن النصر قادم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اصبروا أيها الأحباب الكرام، وسوف يأتي النصر بإذن الله تعالى، ففي كل محنة تكون المنحة إن شاء الله تعالى. إخواني الكرام، جمعية سماحة الإسلام بالغردقة هي جمعية تدعو إلى الله عز وجل بعدة لغات، فكما تعلمون أن السائحين ينزلون الغردقة بكثافة، فهم يطبعون كتيبات عن التعريف بالإسلام وبالرسول عليه السلام والقرآن، ويضعونها في أماكن السياحة والمتاحف ونحو ذلك، وعليها رقم تلفون الجمعية، وبفضل الله، بفضل الله تبارك وتعالى، السياح يقرؤونها، يأخذونها مجانا ويقرؤونها، ويذهبون إلى الجمعية ويسلمون. ما من أسبوع إلا ويسلم عدد بفضل الله تبارك وتعالى على أيدي هذه الجمعية. وهم يطبعون الآن كتاب اسمه كتاب عن التعريف بالإسلام باثنين جنيه النسخة، نسخة باثنين جنيه، يعني ممكن تساهم معهم، ما يطبعوا عدة آلاف، تساهم مثلا في 10 نسخ ب20 جنيه، في 100 نسخة ب200 جنيه. لو أسلم 5 فقط بسببك فيأتيك من صلاتهم وأجرهم وثوابهم. خذ تليفون جمعية سماحة الإسلام بالغردقة، الأستاذ رجب، 011-533-533-74. الرقم مرة أخرى 011-533-533-74. هيرد عليك الشيخ رجب، ده ما شاء الله أسلم على إيده عدد كثير، هو بيجيد الإنجليزية ما شاء الله، أسلم على إيده ما شاء الله عدد كثير بفضل الله. صل فضل.
طيب معانا الأخت أم محمود، السلام عليكم.
خذ رقم.
السلام عليكم أخت أم محمود. السلام عليكم.
أسلم.
السلام عليكم، أنت على الهواء أخت أم محمود، تفضلي معك الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسمعك يا أختنا، عليكم السلام، أبلغ التلفاز وتكلم من الهاتف، بارك الله فيك.
ربنا يجزيك عنا كل خير،
تفضل. سؤالك يا أختنا.
ايوه عم الشيخ، معلش انا عارف عذرا، يعني كنت عايزه اسال حضرتك في، انا ليه قصه مع والدي ربنا يديله الصحه، يعني هو مقاطعني، وكنت كل ما اروح له بيعمل معايا يعني، ودايما يعني كده بيطردني وقال لي احنا ما نخشش البيت بسبب ان هو كتب لاخواتي صبيان البيت وكده، واحنا لا بنات، فانا متضايقه وبيك البيت اللي انا فيه، وما يعني ياخدوا باب البيت بتاع، وما بيخبط عليا ولا يسلم عليا، واتصل بيه كل ما اتصل بيه يكلمني بطريقه وحشه، واروح له يبقى شبه ان هو عايز يطردني، وانا متضايقه وعايز اراضي ربنا فيه، بس مش عارفه اعمل ايه.
يعني انت اعترضت عليه في مساله كتابه البيوت ولا هذه الاشياء، فمن اجل ذلك كرهك. لا اسمعيني من التلفون، ما تسمعنيش من التلفزيون وترجع تسمع، لا اسمعيني من التلفون مباشرة، بارك الله فيك. طيب
لا انا ما اعترضتش،
هنجيب ان شاء الله رحمة.
لا حضرتك انا ما اعترضتش في حاجة، بس انا كل ده انا معلش انا عارفة، معلش حاضر، معلش انا كل ده انا بدار عليه حضرتك، احنا قلنا وقت عرض ربنا يمشي، احنا خايفين، انا خايفة عدم من الاخرة، كل اللي قلته ان احنا دلوقتي في الدنيا واحنا نعدل، بيقول كتب وسجل وقوية الغير اللي جه حكيلي، فانا رحتيته وحصل قال لي حصل، قلت له يا بابا يعني احنا انا خايف عليك من الاخرة، قال لي لا انا ما انا انتوا طمعين وانتوا كبنات، احنا 4 بنات ولدين، المهم خلاص يعني الحكم في الله ما ظلم، خلاص هو ظلم نفسه، بس انا نفسي ان انا يبقى بيني وبينه على فكرة احنا ستة مقطعين بعض، شبه مقطعين بعض كلنا بسبب القصة دي، فانا نفسي بدأ في الجودي كل يعني في كل فترة بالجودها بدأ ان ربنا يقلل بينه وبيننا ووفقنا ونصطلح ونبقى اخوات من الاول، بس ما فيش، دي بقى قطعة الرحم دي اللي مضايقاني انا قوي مخليني باستمرار شاطرة دماغي، انا مش عايزة الحمد لله رب العالمين، مش عايزة الحمد لله، انا عايزة رضا ربنا بس الشخص ابويا، يعني ده اللي انا بدور عليه في الاول وفي الاخر.
حاضر الشيخ ان شاء الله. حاضر يا محمود، خلاص ان شاء الله الشيخ يجيبك ان شاء الله، جزاك الله خير. نجيبها من محمود شيخنا.
طيب نقول بالنسبة لأختنا الكريمة، حتى لو انظلمت شوية حاولي تروح تقولي خلاص أنا موافقة وكلام من هذا، حتى لا يموت أبوك وهو غضبان عليك، وبعدين القضية ديت لابد من التحقيق فيها، هل يا ترى أبوك فعلا كتب ظلما وعدوانا، ولا الأولاد الصبيان فعلا اجتهدوا وعملوا أشياء فبناء على اجتهادهم في الأرض وكلام من هذا أخرجوا شيئا فأعطاهم. المسألة مش عارفين هل هو ظلم ولا لا. وحتى بفرض لو أنه ظلم، أنت تنازل عن مثل هذه الأشياء وارضي أباك وقبل يده ورأسه وقول خلاص أنا موافقة واللي أنت تعمله هو خير وأنت ما تعملش إلا الصح وكلام من هذا القبيل حتى لا تفقدي أباك بارك الله فيك. بالنسبة لجمعية تبلغ الإسلام، خلاص طلب العلم عن بعد، طلب العلم عن بعد لو إنسان مش عارف لا يستطيع أن يحضر معنا ممكن يسمع مرتين في الأسبوع عبر الهاتف، وكلما انتهى من مادة نعطيه في إجازة وننقله إلى مادة أخرى. خذ طلب العلم عن بعد 0-191-692 0-191-692. من أراد أن يعمل عنده دورة علمية مثلا الفقه في 3 أيام أو العقيدة في 2 أو نحو ذلك من الصباح إلى المغرب أو إلى العشاء، اتصل بمنسق الدورات الشيخ أكرم 010-60-28-40-22 رقم أخرى 010-60-28-40-22. أما إخواننا في السعودية الذين يريدون أن يقيموا دورات عندهم، فأخونا في السعودية فضيلة الشيخ محمد رجب 0500 من داخل السعودية 0500-480-410 آخر إعلان عن دورة تحفيظ القرآن الكريم في 3 أشهر في الإسكندرية في العجمي، تأكل وتشرب وتنام تسكن مجانا وتحفظ القرآن في 3 أشهر. لو انت مش فاضي ممكن تروح شهر لتلت القرآن وتأتي، ممكن تروح 15 يوم وهكذا. خذ رقم تليفون دورة القرآن الكريم، وفيها برضو حفظ السنة من ختم القرآن بندخلهم يحفظوا الصحيحين أيضا في 3 أشهر. اللي ختم القرآن بيحفظ الصحيح في 3 أشهر، واللي مش ختم القرآن بيختم القرآن. خذ الرقم بارك الله فيك 010-20-74-81-26 010-20-74-81-26.
جزاكم الله خيرا شيخ، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. أيها الأحباب الكرام، في نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا حفظه الله، والشكر موصول أيها الأحباب الكرام، وفي الختام نشكركم وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا.
أنا يا صديقي أحب النبي وأشتاق دوما إلى يثرب، أنا يا صديقي أحب النبي وأشتاق